رحمه الله تعالى في رسالته الفتوى الحموية الكبرى كان البحث فيما تقدم في المقارنة بين علو الله تعالى وبين معيته مع خلقه، وأنه لا منافاة بين أن يكون الله سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته، وأن هذه الفوقية وهذا العلو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى لا تنفك عن الله، بمعنى لم يزل الله ولن يزال من علوه، وهو في علوه دائما وأبدا، وحتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا في آخر كل ليلة لا يزال في علوه، وحتى يوم مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء لا يزال في علوه. من هنا تدرك أن العلو صفة الذات لا تنفك عن الله، وأن الاستواء والنزول والمجيء من الصفات الفعلية، ولا ينبغي أن يخطر ببال مسلم أن معنى نزول الرب سبحانه وتعالى أنه ينتقل من علوه ويكون وتكون بعض سماواته فوقه، وإذا جاء يوم القيامة كذلك مجيئه يلتزم منه أو يلزم منه الانتقال من مكان إلى مكان، من علو إلى أسفل. هذه صفات نزول ومجيء المخلوق، أما مجيء الخالق ونزول الخالق إذا استويت على شيء، وإلى مواصفات مجيئك إن ذهبت من مكان إلى مكان. هذه الصفات واللوازم، لوازم نزولك ولوازم مجيئك ولوازم استوائك، لا تلزم مجيء الرب ونزوله واستواءه. أي هذه المواصفات التي في ذهنك التي تريد أن تطبقها على استواء الرب سبحانه وتعالى، إذا سمعت الرحمن على العرش استوى، ومواصفات مجيئك التي تريد تطبقها على مجيء الرب سبحانه وتعالى عندما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، ومواصفات نزولك التي تريد أن تطبقها على نزول الرب سبحانه وتعالى، هذا كله مستحيل ولا يجوز. ولا يجوز أن يخطر ببالك أن أي صفة من صفاتك تشبه صفات الرب، أو أن صفة من صفات الله تشبه صفات المخلوق بأي معنى إلا في المعنى العام. المعنى العام ذهني وليس بخارجي. الاتفاق في المعنى العام في المطلق الكلي لا يضر، كما تقدم هذا البحث مستوفى. وبعد، إذن استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه وعلوه فوق جميع مخلوقاته لا يتنافى مع قربه ومع معيته، لأن الاستواء بالذات ولأن المعية بالعلم والقدرة والسمع والتدبير إن كانت معية عامة مع جميع خلقه، وزيادة على ذلك بالنصر والتأييد والحفظ إن كانت معية خاصة. والكل حقيقة، استواء الله تعالى على عرش استواء حقيقي، وعلو الله تعالى على جميع مخلوقات علو حقيقي، ومعية الله مع عباده جميعا أي مع خلقه جميعا ومع خواص عباده أيضا حقيقة، ولا تنافي هذه الحقيقة تلك الحقيقة لأن الجهة منفكة كما شرحنا غير مرة. شيخ الإسلام وهو لا يزال يبحث في مبحث المعية، ومن علم أن المعية تضاف، انتبه من هنا، ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا وإضافة العبودية أيضا، العبودية كما تقدم قد تكون عامة وخاصة، وكذلك الربوبية تكون عامة وخاصة وتضاف إلى أي مخلوق، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش فقط، فالله سبحانه وتعالى عال فوق جميع المخلوقات، ولكن خص العرش بالاستواء، بالاستواء الذي لا نعقل كنهه وحقيقته وكيفيته. ليس الله مستويا على أي شيء غير العرش، وأن هذا الاستواء صفة فعل حصل بعد أن لم يكن، ولكن العلو صفة ذات ملازم للذات، فالله سبحانه وتعالى في علوه قبل أن يخلق العرش، فخلق العرش وخلق السماوات والأرض في ستة أيام، ثم استوى على العرش استواء يليق به ولا ندرك كنه وكيفيته. وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية، علو الذات وعلو المكانة والمنزلة وعلو القهر، هذه أقسام العلو. فالله سبحانه وتعالى علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، أي له علو الذات وله علو المنزلة والمكانة، وهو كل ما يحسه كل عبد في نفسه من شعور المحبة والتعظيم والمراقبة، وله علو القهر لأنه القاهر فوق كل شيء. هذه أقسام العلو، العلو والفوقية بمعنى واحد. ولا يوصف الرب سبحانه وتعالى بالسفول ولا بالتحتية قط، مستحيل أن يوصف الرب بالسفول والتحتية وأن يكون فوقه أي شيء. من هنا تفهم معنى نزول الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة، ليس معناه أن السماء تكون فوقه إذا نزل، بل ذلك نزول لا نستطيع أن نكيفه، ولكن الذي يجب أن نؤمن بأنه لا يكون شيء فوقه أبدا، لا العرش ولا الكرسي ولا السماوات ولا أي شيء، بل هو العالي. العلو والفوقية كما قلنا صفة ذاتية، احفظ هذا. ثم قال لا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازة. من علم ذلك علم، هذا جواب من، ومن علم أن المعية تضاف إلى آخره، الجواب علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف، فيجب أن تعتقد أن القرآن على ما هو عليه ولا يحتاج إلى التأويل. ومن يزعم بأن بعض نصوص الصفات ليس المراد ظاهرها وأنها يجب تأويلها، معنى ذلك بأن القرآن ليس على ما هو عليه، إذن يحتاج إلى التصحيح، إلى التعقيب على الله، هذا ما زعمه علماء الكلام، كما زعمت الروافض أن فيه زيادات وفيه نقص، حتى من حيث الألفاظ زعم علماء الكلام بما فيهم الأشاعرة بأن نصوص الصفات ليست على ظاهرها وأن ظاهرها غير مراد لله. سيأتي هذا البحث مستوفا إن شاء الله. ثم قال: من توهم أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره. إن قال أحد من المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية: لو قلنا بأن الله في السماء كما قال الله أأمنتم من في السماء، معنى ذلك أن السماوات تحيط بالله وتحويه، فيكون الرب سبحانه وتعالى داخل السماوات. إن زعم أنه نقل هذا الكلام من أحد من المسلمين فقد كذب وضل على علم إن اعتقده في ربه. من اعتقد في ربه سبحانه بأن السماوات تحيط به وتحويه فيكون الرب سبحانه وتعالى داخل السماوات أو داخل سماء من السماوات مع الملائكة بذاته، من اعتقد ذلك في ربه فقد ضل ضلالا مبينا. وقال شيخ الإسلام: وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ أبدا. ومن قرأ قوله تعالى آمنتم من في السماء قبل أن تتغير فطرته بدراسة علم الكلام لا يكاد يفهم أبدا بأن السماوات تحيط بالله، وإنما يفهم بصفة عامة بأن الله في العلو ولا يدري عن كيفية هذا العلو. ولا رأينا أحدا نقله عن واحد. وشيخ الإسلام بشهادة الخصوم قبل شهادة الأصدقاء من أوسع العلماء اطلاعا، بحر من بحور العلم في المنقولات والمعقولات، ومعروف بأمانة النقل، لذلك شهادته هذه شهادة عظيمة عندما يقول: ولا رأينا أحدا نقله عن أحد عن واحد من المسلمين. ثم قال: ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء إذا سمعتم قول الله تعالى آمنتم من في السماء، هل تفهمون من هذا أن السماء تحويه؟ لبادر كل أحد من المسلمين الباقين على فطرتهم إلى أن يقول: هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. لو أنكم سألتم العجائز في البوادي والشيوخ في البوادي ماذا تفهمون من قوله تعالى آمنتم من في السماء، لا يكادون يزيدون على قولهم الله في العلو، ندعوه من فوق لا يكاد يخطر ببالهم بأن السماوات تحيط به، لأن الله في عقولهم وفي نفوسهم أعظم وأكبر من السماوات كلها. لذلك روينا في الليلة الماضية من بعض طلاب العلم من الثقاء الذي سأل والدته ربة البيت التي لم تدرس قط، سألها كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية هذه الأيام من الطلاب الموجودين هنا، قال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. ولهذا الطالب أخ أكبر منه دكتور، سأل هذا الدكتور والدكتور تدكتر على الأشعرية، قال للدكتور: أين الله؟ قال: في كل مكان في كل شيء. قارنوا بين عقيدة الفطرة وبين من تغيرت فطرته بالدكتورة، الله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وإذا كان الأمر هكذا، إذا كان الأمر بأن القرآن باق على ظاهره وأن المسلمين لا يكادون يفهمون من قول الله تعالى آمنتم من في السماء أن السماوات تحيط به، بل يؤمنون بأن الله في العلو فوق جميع السماوات وفوق العرش، والعرش سقف الدنيا كلها. هذا ما يفهمه أصحاب الفطرة أو من وفقهم الله ودرسوا العقيدة على منهج السلف الصالح. إذا كان الأمر هكذا فمن تكلف، فمن التكلف عفوا، فمن التكلف أن يجعل الإنسان، الفاعل هنا مضمر معلوم من المقام، وإذا أردت أن تقدر هكذا، أن يجعل الإنسان ظاهر اللفظ، لا نقول الفاعل محذوف، الفاعل لا يحذف، الفاعل عمدة في التركيب لا يحذف، ولكنه ضمير، الضمير إما يرجع إلى المذكور أو إلى المعلوم من المقام، وهنا الإنسان معلوم من المقام، لذلك نقدر هكذا. فمن التكلف أن يجعل الإنسان ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الإنسان منه، ومن التكلف جدا أن يجعل الإنسان المسلم ظاهر اللفظ في نصوص الصفات شيئا محالا لا يفهمه الإنسان منه. ما مراد الله بذلك؟ وفي هذا محاذير كثيرة. أولا، اعتقاد أن في كلام الله تعالى ما يدل على المحال الذي لا يليق به، وهذا أمر خطير جدا. من اعتقد أنه توجد في القرآن آية واحدة تدل على الباطل، على المحال الذي لا يليق بالله تعالى، أساء الظن بالقرآن، ولم يكن القرآن عنده مبينا ولا تبيانا لكل شيء ولا نورا وهدى للمتقين، بل من جنس الألغاز والأحاجي. المحذور الثاني فيه إساءة الظن برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يبين للناس ما كلف بتبيينه، وقد كلفه ربه بذلك. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد بين للناس آداب دخول المساجد وآداب الخروج من المسجد وآداب النوم وآداب دخول المنازل، بل آداب دخول محل قضاء الحاجة، هل يتهم بأنه ترك باب الأسماء والصفات ملتبسا على الناس؟ ثم يأتي بعده أصحابه والقرون المفضلة لم يفهموا الفهم الصحيح في باب الأسماء والصفات، حتى يأتي الخلف المتخلف فيصحح العقيدة للمسلمين ويبين ما هو الحق، وأن ما كان عليه الصحابة والتابعون كله باطل، وأن الحق إنما ظهر بعد أن درس علماء الكلام علم البلاغة والمجاز وتسلطوا على القرآن بالتأويل. هذا الكلام الذي أحكيه ليس مجرد إنشاء، إن أردت أن تقف على هذه الحقيقة للدكاترة المعاصرين اقرأ في كتاب في كبرى اليقينيات للدكتور البوطي، كبرى اليقينيات، حيث يقول وما قاله الإمام مالك عندما سئل عن كيفية الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال هذا الكلام كان حقا في وقته، متى؟ في عهد تابع التابعين، ولكن لا يسعنا الآن أن نقول كما قال الإمام مالك. هذا بالحرف الواحد راجع كبرى اليقينيات للبوطي، بل بعد دراسة البلاغة استطعنا أن نفهم فهما آخر. ومعنى كلامهم استخرجوا من القرآن مفاهيم غير التي كان عليها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين بما فيهم الأئمة الأربعة، أتوا بمعنى جديد. ومن وصل به الحال إلى هذه الدرجة لا يحترم القرآن ولا يحترم من نزل عليه القرآن ولا يحترم السلف الصالح، ولكنه تجرأ وقال على الله بغير علم. قال الشيخ رحمه الله تعالى، ذكرنا المحظور الأول المحظور الثاني كذلك، المحظور الثالث أيضا اتهام السلف الصالح بأنهم لم يفهموا هذا القرآن كما يجب، هذا ما يترتب على هذا التكلف. ثم يريد بعد أن زعم ما زعم أن يتأوله، أن يتأوله من عند نفسه ليأتي بمفهوم جديد، هذا الذي عليه الخلف، بل عند الناس جميعا أن الله في السماء وهو على العرش واحد. المسلمون الذين على فطرهم لا يفرقون بين قول الله، بين القول بأن الله في السماء وبين القول وهو العرش وهو على العرش، يفهمون فهما واحدا، الله في السماء يساوي الله فوق العرش تماما. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذ السماء عندهم إنما يراد به العلو، فالمعنى إن الله في العلو. إذا قلت إن الله في السماء معناه إن الله في العلو، لأن على بمعنى في، وليس في ذلك تأويل بل هو تفسير لغوي، لأن حروف الجر تتناوب معروف عند أهل اللغة. لا في السفل، إن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، بدليل الآية الكريمة: وسع كرسيه السماوات والأرض. وأن ذلك الكرسي العظيم الذي وسع السماوات والأرض هو موضع القدمين كما في حديث ابن عباس، وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلا، لو أنك رميت حبة حمص في الأرض ما نسبتها بالنسبة للأرض؟ لا نسبة لها. كذلك هذا الكرسي العظيم الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك، لا يحمله هذا العرش العظيم، بل الله هو الذي يحمل العرش وحملة العرش والكرسي وما دون ذلك، يحمل كل ذلك بقدرته سبحانه وتعالى. ثم قال: وأن العرش خلق من مخلوقات الله، لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، ولكن الله القدير على كل شيء، ولكن الله العظيم هو الذي خلق هذا العرش العظيم، وأخبرنا أنه استوى عليه كما يليق به، ولا نعقل كيفية الاستواء. فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه، أن خلقا من خلق الله حتى العرش يحصر الله فيحيط به فيحويه؟ حاشا، ولا يجوز اعتقاد ذلك. من اعتقد ذلك فهو لم يعرف ربه. لذلك القائلون بأن الله هنا في الأرض في كل مكان وفي كل شيء لم يعرفوا ربه أبدا، ولم يقدروه حق قدره، وليس في نفوسهم تقدير وتعظيم لله سبحانه، والعقيدة عند هؤلاء مجرد تقليد. طالب صغير يبدأ يدرس، يتدرج من المرحلة الابتدائية إلى المتوسطة، فيبدأ في دراسة العقيدة العشعرية، ثم الثانوية، ثم في كلية الدعوة ووصول الدين كما سموا، فيتبلد، يصاب ببلادة وتغيير في فطرته، فيطمس. فإذا قيل له بأن الله في كل شيء وفي كل مكان صدق، لا يناقش، لأن الشيخ لا يسمح له. الشيخ يقول له مثل هذه المسائل ما فيها سؤال، لا يسأل فيه، يسلم تقليد، والفطرة تابة، فالطالب يقبل تقليدا وفطرته تأبى، يعيش في حيرة حتى يخرجه الله من ذلك الجو الأشعري الجاهلي إلى جو سلفي، فيفيق كأنه كان في غيبوبة. هذا الذي حصل لكثير من الذين درسوا العقيدة هناك، فمن الله عليهم فغادروا تلك المنطقة إلى منطقة سلفية صافية العقيدة، ففاقوا وفهموا وأعلنوا أنهم لم يفهموا الإسلام قبل ذلك. وربما من الله عليهم بمراجع من كتب السلف وهم في مكانهم، ففهموا فتابوا ثم هاجروا ففروا. الله المستعان. نسأل الله لنا ولكم الثبات. ثم قال، قال شيخ الإسلام ليثبت أن الحروف تتناوب، وأن قوله تعالى أمنتم من في السماء إن في ليست على بابها بمعنى على، لذلك شواهد في اللغة وفي القرآن في غير باب الأسماء والصفات. ولأصلبنكم في جذوع النخل. ما معنى الآية؟ يعني يشق جذوع النخل، يصلبهم فيها على جذوع النخل، في هنا بمعنى على. فسيروا في الأرض. ما معنى سيروا في الأرض؟ شقوها فادخلوا داخلها، امشوا في بطن الأرض تحت الأنفاق، لا، فسيروا في الأرض أي على وجه الأرض. وبلغني أن بعض المفسرين منهم المعاصرين فسر الآية هكذا، ما معنى ذلك؟ ادخلوا في بطن الأرض، في زعمه أن هذا من العلم الحديث. العلم الحديث بين للناس أن في الإمكان أن يدخل الإنسان في جوف الأرض فيمشي، هكذا يتجرأ الإنسان إذا فقد احترام الله واحترام كلامه على التلاعب بكلام الله تعالى. لم يفهم مسلم قبل هذا المفسر إلا هذا الظاهر. فسيروا في الأرض أي على وجه الأرض. لو سألت أي أعرابي عن معنى هذا ما يتوقف أبدا ولا يتردد، وهو لم يدرس معنى حروف الجر بمعنى على في الآيتين، كما أن في الآيتين بمعنى على كذلك في قوله تعالى أمنتم من في السماء بمعنى على، يجوز هذا ويجوز معنى آخر في تبقى على بابها، ويفسر السماء بالعلو ولا إشكال لا في هذا ولا في ذاك. وهو كلام عربي حقيقة لا مجازا، وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف إما بالدراسة أو لكونه باق على فطرته وعربيته، لم يكن عجميا ولم يتعجم ولم تتغير فطرته، يفهم إن هذه الحروف تدل على هذه المعاني المختلفة، وإنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. معنى التواطؤ إن على وفي قد يتفقان على معنى واحد، أو على تكون بمعنى في وفي تكون بمعنى على، وهذا نوع من التواطؤ.
وقال رحمه الله تعالى: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات، فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليضرب مثلا آخر يقرب المعنى: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش بذاته وهو قبل وجه المصلي، بالمعنى الذي عرفناه في المعية العامة والمعية الخاصة، كما أن المعية ليست بالذات، وكون الله قبل وجه المصلي ليس بذاته، بل هذا الوصف يثبت للمخلوق لأنك تناجي الله تقول إياك نعبد وإياك نستعين، وعندك تستحضر معاني هذه الآيات وتناجي الله بحضور القلب. عندما تناجي الرب هكذا يكون بينك وبين القبلة بالكيفية التي يعلمها الرب سبحانه وتعالى دون أن يكون ذلك بالذات، وهذا يتفاوت بين مصل وآخر على حسب قوة المراقبة وقوة حضور القلب. لذلك قال هذا المعنى يثبت حتى للمخلوق، لو أنك تخاطب الشمس وهي في كبد السماء وتناجي الشمس وتصف ضوء الشمس بهذا الوصف وبهذا الخطاب وبهذه المناجاة، تكون الشمس وهي فوق رأسك في كبد السماء ولكنها بين يديك بسبب هذه المناجاة والخطاب، وليس الأمر كذلك في حال عدم الخطاب، وليس الأمر كذلك أيضا في حالة ما تكون خارج الصلاة، ولكنه إنما يكون كما يليق به بينك وبين القبلة إذا كنت في صلاتك فتناجي، لأن الصلاة مناجاة، عندما تناجي ربك وتمدحه وتمجده وتصفه هو بينك وبين القبلة احتراما وتعظيما لله، لا تبصق قبل وجهك. هذا هو المعنى، ولا ينبغي أن تفهم من ذلك بأن الله بذاته في الحائط الذي بين يديك أو في الجدار أو في سترتك، لا، ليس هذا ظاهر الحديث، كما أن قوله تعالى وهو معهم أينما وهو معكم أينما كنتم، ليس معنى ذلك بذاته كذلك الحديث. ومن فهم معنى المعية عامة أو خاصة وقارن بين المعية وبين العلو سهل عليه أن يفهم ويتصور هذا الحديث، ومن لم يفهم هناك لا يفهم هنا. إذن ارجع إلى دراسة ما تقدم نحو ليلتين. وبعد، قال شيخ الإسلام: فالإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه، لأن هذا معنى من
هذا ما وصف الله به نفسه فقد كفر. الجاحد الذي ليس له عذر في إنكاره، المنكر النافي ما وصف الله به نفسه وليست له شبهة ولا يعذر بجهل، كافر. كما أن المشبهة تلاحظ في هذه الملاحظة، بمعنى ليس كل من قال كفرا فهو كافر، قد يقول كفرا ولا يكفر لوجود مانع. التكفير في الحقيقة ليس عملنا، التكفير نحن نحكي، إنما فعل الله وفعل رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكننا نحن نحكي ذلك. لذلك إذا علم الله من عبده في جهد ما جهد، إذا علم الله من عبده عذرا شبهة حالت بينه وبين فهم الحقيقة، وجهد شيئا من صفات الله أو شبه الله بخلقه جهلا منه وظنا منه أن ما يسمعه من شيوخه وفي بيئته هو الإسلام ولا يعلم غير ذلك من الإسلام، يحسب أن الإسلام هو الأشعرية مثلا، نشأ في بيئة أشعرية صرفة ولا يحسب أبدا أنه يوجد إسلام غير هذا المفهوم الأشعري الذي يفرق بين الصفات، يثبت الصفات العقلية ويوجب تأويل الصفات الخبرية، نشأ في هذه البيئة فجعل يتخبط، ينفي بعض صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة، معذور، جاهل وله شبهة. الأشعرية شبهة مجسدة قائمة في البيئة الإسلامية اليوم في هذا الباب، ومن وقع في هذه الشبهة ولم يجد من يحل له هذه المشكلة فهو معذور حتى يتبين له الحق. فإذا تبين له الحق، تبين له الهدى، واتبع بعد ذلك طريقة بيئته وطريقة قومه وعقيدة أشعريته بعد تبين الهدى فهو كافر كفرا بواح. لا بد من هذا التفصيل في كل ما نقول بأن من فعل هذا كفر، لا بد من ملاحظة هذا المعنى. وبعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. هكذا يرد شيخ الإسلام على الأشاعرة وأمثالهم: ليس كل من أثبت لله ما أثبت لنفسه إنه مشبه له. هكذا يزعم النفاة، النفاة يرون إن من يثبت الاستواء على حقيقته، استواء يليق بالله، ويثبت المعية على حقيقتها، معية تليق بالله، ويثبت النزول والمجيء على ما يليق بالله فهو مشبه.
بدون تضرر أو زحام تقع للمؤمنين رؤية الله في عرصات القيامة وفي الجنة رؤيا حقيقية، فكل واحد من الناس يرفع رأسه إلى فوق فيرى ربه من فوقه، فالله سبحانه وتعالى يشرف على أهل الجنة من فوقهم فيسلم عليهم ويضحك إليهم فيرفعون رؤوسهم فيرونه عيانا، كل من عند نفسه. يقول شيخ الإسلام: ليس في ذلك تشبيه المرئي بالمرئي، المرئي في الدنيا الشمس والقمر، والمرئي في الآخرة رب العالمين، لا نسبة بين الله وبين الشمس والقمر، ولكن التشبيه وقع بين رؤية ورؤية. الرؤية فعلك أو صفتك، لا غضاضة أن تشبه صفتك بصفتك أو فعلك بفعلك، لا غضاضة في ذلك ولا محظور، ولكن المحظور تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا لم يقع. هكذا قرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكل مسلم على الفطرة إذا سمع مثل هذا الحديث يوقن تماما بأن الرؤية حقيقية فسوف تقع. هنا حصل ارتباك من الأشاعرة، أثبتوا الرؤيا مخالفين للمعتزلة، لكن لم بعد أن أثبتوا الرؤيا تذكروا أنهم نفوا العلو، إذن ماذا يعملون؟ قالوا: تحصل رؤية بدون مقابلة، وبدون أن يكون هناك مقابلة بين الخلق والخالق، أي تهربا من إثبات العلو، يخافون أن يقولوا يراه العباد من فوقهم، يرفع الإنسان رأسه فيرى ربه سبحانه وتعالى رؤية لا تحيط به. انتبه، ليس معنى الرؤية إن العباد يحيطون بربهم رؤية، لا، كما علموه ولم يحيطوا به علما إحاطة، ولكن الخالق هو المحيط بجميع خلقه. لذلك الأشاعرة أكثر أهل الكلام اضطرابا، وإن كانوا أقرب إلى منهج السلف لكن لديهم اضطراب، ليس حتى عند المعتزلة. والمعتزلة صرحاء فيما يريد أن ينفوا ولا يتحفظ، ما عندهم مراوغة، ولكن الأشاعرة يحاولوا أن يرضوا السلف ويحاولوا أن يرضوا المعتزلة، أصبحوا مترددين في مسألة الرؤية، مضطربون في مسألة الكلام، مضطربون، وفي مسألة العلو جهمية صرفة. لذلك القوم على عقيدة لا تثبت لهم أبدا اليقين في ربهم، ليسوا على يقين في ربهم، خذوا هذه حقيقة، لأنه مذهب ومنهج درسناه فعلمنا بأن القوم مجرد تقليد، عقيدتهم مجرد تقليد، التلميذ يقلد الشيخ والشيخ يقلد شيخه، حتى تنتهي سلسلة التقليد إلى الكتب المؤلفة، قال البيجوري، قال الدسوقي، قال الهدهدي إلى آخره، ليس وراء ذلك شيء، لا تسمع قال الله أو قال رسول الله. بل لما جاء في حاشية البيجوري أثر أن عائشة رضي الله عنها: ما بين دفتي المصحف كلام الله. قال إبراهيم البيجوري: أي مخلوقه هو الذي خلقه، وليس كلام محمد أو كلام جبريل، ولكن خلق من خلق الله. ومن المعلوم عند سلف هذه الأمة، السلف أجمع على تكفير من قال بخلق القرآن، لم يترددوا في ذلك،
ولهم دليل من الكتاب. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هو هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف. لذلك القوم على خطر في إيمانهم، ولكننا في مثل هذه المناسبة ننبه دائما فنبادر بالتنبيه، لا بد من ملاحظة من يعذر بجهله ومن له شبهة. قد يكون الكلام كفرا بواحا، أي قد يقول الإنسان كلاما هو كفر بواح، ويفعل فعلا هو كفر بواح، ولكنه لا يكفر. لماذا؟ إما لأنه جاهل جهلا يعذر به، وليس كل جاهل يعذر، أو له شبهة حالت بينه وبين تبين الحق الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. انتبهوا لهذه الملاحظة دائما عند ذكر التكفير. اقرأ ومن كان له نصيب.
وقال رحمه الله: ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، أن ظاهرها غير مراد، وهذا اللفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد.
بس.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن كان له نصيب من المعرفة بالله، من من الله عليه بمعرفته بنصيب من معرفته ورزقه الرسوخ في العلم بالله، يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد، لأن ذلك هو الذي يساير الفطرة. ومن يحاول التأويل والتعريف يتكلف، ولكن الذي رزقه الله معرفته والرسوخ في العلم يفهم القرآن فهما صحيحا على ما هو عليه ولا يتكلف. ولكن التكلف في المقلدين الذين يريدون أن يخرجوا بنصوص الصفات من المعنى المتبادر الظاهر إلى المعنى المؤول إليه، والمعنى المؤول إليه باتفاق العلماء ظني غير يقيني، حتى الخلف وافقوا على هذا. عندما يؤول الإنسان نصا من النصوص المعنى المؤول إليه ظني وليس بيقيني أبدا، وكيف يظن العبد في ربه ظنا وليس على يقين في علمه وسمعه سبحانه وفي استوائه وفي مجيئه وفي رحمته؟ هكذا يبقون في هذه الظنون. ثم قال شيخ الإسلام: واعلم، هذه النقطة مهمة، الصفحة هذه انتبهوا انتباه خاص، واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها، إقرار نصوص الصفات على ما جاءت به أي دون تأويل، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، أن ظاهرها غير مراد. هذا هو محل الخطأ. يقول شيخ الإسلام: وهذا اللفظ مجمل، انظروا إلى هذا التحليل، في إمكانه أن يقول هذا خطأ وانتهى، ولكن الشيخ يريد أن يبين إن هذا اللفظ مجمل يحتمل الحق والباطل. فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي
أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا معناه ظاهره أنه إلى جانبنا بذاته ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. نعم إن هذا غير مراد، لكن من قال لكم إن هذا ظاهر اللفظ؟ من أنبأكم بأن هذا ظاهر اللفظ وأن اللفظ بظاهره يدل على هذا المعنى المستحيل؟ هذا وجه الخطأ الذي سوف يبينه الشيخ. وسبق الشيخ في هذا المعنى والد إمام الحرمين بعد أن تاب وألف رسالة وجهها إلى شيوخه، وصرح في تلك الرسالة بأن شيوخه لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق. قال هذا الذي حبسهم على ما هم عليه، وتردد كثيرا لأنه يحترم شيوخه ويحترم علمهم، ومع ذلك يرى أن ما في الكتاب والسنة وما فهمه السلف يخالف ما عليه شيوخه. يقول بقي فترة مترددا مضطربا إلى أن شرح الله صدره إلى الحق فرجع وتاب وأناب وكتب نصيحة إلى شيوخه، بمعنى إن شيوخ الأشاعرة على الرغم من قربهم من منهج السلف لم يتصوروا التصور السليم في نصوص الصفات، بل ظنوا أن ظاهر نصوص الصفات يدل على نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، وهذا ما لا يليق بالله تعالى، فبقوا عند هذه النقطة عند هذا الخطأ. لكن ما هو الاحتمال الثاني الذي هو الصحيح؟ ومن قال إن من مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، أن مراد السلف عندما قالوا تبقى النصوص على ظاهرها ليس مرادهم هذا المعنى الذي تقدم، وصف الله تعالى بصفات المحدثين وصفات المخلوقين ليس هذا مرادهم، لكن من نسب هذا فجعل هذا مذهب السلف هذه الدلالة أخطأ. لذلك يقول لكن الخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، الإطلاق بأن ظاهر آيات الصفات وأحاديث الصفات هذه المعاني التي لا تليق بالله تعالى هذا هو الخطأ وليس هذا، فإن هذا المحال ليس هو الظاهر، المحال الذي هو وصف الله بصفات المحدثين ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع، الأمر بين، بل الظاهر ما يليق بالله تعالى لا ما يليق بالمخلوق، لأن الآيات تصف الله، وما الذي أدخل صفات المحدثين في هذا المعنى؟ طالما الوصف لله الظاهر، سمع يليق بالله، نزول يليق بالله، استواء يليق بالله، هذا هو الظاهر، وليس معناه أن ظاهر النصوص سمع يليق بالمخلوق واستواء يليق بالمخلوق ثم نأتي نؤول فنقول هذا الظاهر باطل، لا، إنما الخطأ في تصور المعنى. نعيد مرة أخرى فيقول الشيخ لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال الذي تقدم ليس هو الظاهر كما قد بيناه في غير هذا الموضع، اللهم إلا أن يكون هذا المعنى، انتبه، هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار، أي باعتبار فهم بعض الناس.
رحمه الله تعالى في رسالته الفتوى الحموية الكبرى كان البحث فيما تقدم في المقارنة بين علو الله تعالى وبين معيته مع خلقه، وأنه لا منافاة بين أن يكون الله سبحانه وتعالى بذاته فوق جميع مخلوقاته، وأن هذه الفوقية وهذا العلو صفة ذاتية لله سبحانه وتعالى لا تنفك عن الله، بمعنى لم يزل الله ولن يزال من علوه، وهو في علوه دائما وأبدا، وحتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا في آخر كل ليلة لا يزال في علوه، وحتى يوم مجيئه يوم القيامة لفصل القضاء لا يزال في علوه. من هنا تدرك أن العلو صفة الذات لا تنفك عن الله، وأن الاستواء والنزول والمجيء من الصفات الفعلية، ولا ينبغي أن يخطر ببال مسلم أن معنى نزول الرب سبحانه وتعالى أنه ينتقل من علوه ويكون وتكون بعض سماواته فوقه، وإذا جاء يوم القيامة كذلك مجيئه يلتزم منه أو يلزم منه الانتقال من مكان إلى مكان، من علو إلى أسفل. هذه صفات نزول ومجيء المخلوق، أما مجيء الخالق ونزول الخالق
إذا استويت على شيء، وإلى مواصفات مجيئك إن ذهبت من مكان إلى مكان. هذه الصفات واللوازم، لوازم نزولك ولوازم مجيئك ولوازم استوائك، لا تلزم مجيء الرب ونزوله واستواءه. أي هذه المواصفات التي في ذهنك التي تريد أن تطبقها على استواء الرب سبحانه وتعالى، إذا سمعت الرحمن على العرش استوى، ومواصفات مجيئك التي تريد تطبقها على مجيء الرب سبحانه وتعالى عندما قال وجاء ربك والملك صفا صفا، ومواصفات نزولك التي تريد أن تطبقها على نزول الرب سبحانه وتعالى، هذا كله مستحيل ولا يجوز. ولا يجوز أن يخطر ببالك أن أي صفة من صفاتك تشبه صفات الرب، أو أن صفة من صفات الله تشبه صفات المخلوق بأي معنى إلا في المعنى العام. المعنى العام ذهني وليس بخارجي. الاتفاق في المعنى العام في المطلق الكلي لا يضر، كما تقدم هذا البحث مستوفى. وبعد، إذن استواء الله سبحانه وتعالى على عرشه وعلوه فوق جميع مخلوقاته لا يتنافى مع قربه ومع معيته، لأن الاستواء بالذات ولأن المعية بالعلم والقدرة والسمع والتدبير إن كانت معية عامة مع جميع خلقه، وزيادة على ذلك بالنصر والتأييد والحفظ إن كانت معية خاصة. والكل حقيقة، استواء الله تعالى على عرش استواء حقيقي، وعلو الله تعالى على جميع مخلوقات علو حقيقي، ومعية الله مع عباده جميعا أي مع خلقه جميعا ومع خواص عباده أيضا حقيقة، ولا تنافي هذه الحقيقة تلك الحقيقة لأن الجهة منفكة كما شرحنا غير مرة. قال شيخ الإسلام وهو لا يزال يبحث في مبحث المعية: ومن علم أن المعية تضاف انتبه من هنا. ومن علم أن المعية تضاف إلى كل نوع من أنواع المخلوقات كإضافة الربوبية مثلا وإضافة العبودية أيضا، العبودية كما تقدم قد تكون عامة وخاصة، وكذلك الربوبية تكون عامة وخاصة وتضاف إلى أي مخلوق، وأن الاستواء على الشيء ليس إلا للعرش فقط. فالله سبحانه وتعالى عال فوق جميع المخلوقات، ولكن خص العرش بالاستواء، بالاستواء الذي لا نعقل كنهه وحقيقته وكيفيته. ليس الله مستويا على أي شيء غير العرش، وأن هذا الاستواء صفة فعل حصل بعد أن لم يكن، ولكن العلو صفة ذات ملازم للذات. فالله سبحانه وتعالى في علوه قبل أن يخلق العرش، فخلق العرش وخلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش استواء يليق به ولا ندرك كنه وكيفيته. وأن الله يوصف بالعلو والفوقية الحقيقية، علو الذات وعلو المكانة والمنزلة وعلو القهر، هذه أقسام العلو. فالله سبحانه وتعالى علي بذاته فوق جميع مخلوقاته، أي له علو الذات وله علو المنزلة والمكانة، وهو كل ما يحسه كل عبد في نفسه من شعور المحبة والتعظيم والمراقبة، وله علو القهر لأنه القاهر فوق كل شيء. هذه أقسام العلو، العلو والفوقية بمعنى واحد. ولا يوصف الرب سبحانه وتعالى بالسفول ولا بالتحتية قط، مستحيل أن يوصف الرب بالسفول والتحتية وأن يكون فوقه أي شيء. من هنا تفهم معنى نزول الرب سبحانه وتعالى في آخر كل ليلة، ليس معناه أن السماء تكون فوقه إذا نزل، بل ذلك نزول لا نستطيع أن نكيفه، ولكن الذي يجب أن نؤمن بأنه لا يكون شيء فوقه أبدا، لا العرش ولا الكرسي ولا السماوات ولا أي شيء، بل هو العالي. العلو والفوقية كما قلنا صفة ذاتية، احفظ هذا. ثم قال لا يوصف بالسفول ولا بالتحتية قط، لا حقيقة ولا مجازا. من علم ذلك علم، هذا جواب من، ومن علم أن المعية تضاف إلى آخره، الجواب علم أن القرآن على ما هو عليه من غير تحريف. فيجب أن تعتقد أن القرآن على ما هو عليه ولا يحتاج إلى التأويل. ومن يزعم بأن بعض نصوص الصفات ليس المراد ظاهرها وأنها يجب تأويلها، معنى ذلك بأن القرآن ليس على ما هو عليه، إذن يحتاج إلى التصحيح، إلى التعقيب على الله. هذا ما زعمه علماء الكلام، كما زعمت الروافض أن فيه زيادات وفيه نقص، حتى من حيث الألفاظ زعم علماء الكلام بما فيهم الأشاعرة بأن نصوص الصفات ليست على ظاهرها وأن ظاهرها غير مراد لله. سيأتي هذا البحث مستوفا إن شاء الله. ثم قال من توهم أن كون الله بالسماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو كاذب إن نقله عن غيره. إن قال أحد من المتأخرين من الأشاعرة والماتريدية لو قلنا بأن الله في السماء كما قال الله أأمنتم من في السماء، معنى ذلك أن السماوات تحيط بالله وتحويه، فيكون الرب سبحانه وتعالى داخل السماوات. إن زعم أنه نقل هذا الكلام من أحد من المسلمين فقد كذب وضل على علم إن اعتقده في ربه. من اعتقد في ربه سبحانه بأن السماوات تحيط به وتحويه فيكون الرب سبحانه وتعالى داخل السماوات أو داخل سماء من السماوات مع الملائكة بذاته، من اعتقد ذلك في ربه فقد ضل ضلالا مبينا. وقال شيخ الإسلام وما سمعنا أحدا يفهم هذا من اللفظ أبدا. ومن قرأ قوله تعالى آمنتم من في السماء قبل أن تتغير فطرته بدراسة علم الكلام لا يكاد يفهم أبدا بأن السماوات تحيط بالله، وإنما يفهم بصفة عامة بأن الله في العلو ولا يدري عن كيفية هذا العلو. ولا رأينا أحدا نقله عن واحد. وشيخ الإسلام بشهادة الخصوم قبل شهادة الأصدقاء من أوسع العلماء اطلاعا، بحر من بحور العلم في المنقولات والمعقولات، ومعروف بأمانة النقل، لذلك شهادته هذه شهادة عظيمة عندما يقول ولا رأينا أحدا نقله عن أحد عن واحد من المسلمين. ثم قال ولو سئل سائر المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله إن الله في السماء إذا سمعتم قول الله تعالى آمنتم من في السماء، هل تفهمون من هذا أن السماء تحويه؟ لبادر كل أحد من المسلمين الباقين على فطرتهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. لو أنكم سألتم العجائز في البوادي والشيوخ في البوادي ماذا تفهمون من قوله تعالى آمنتم من في السماء، لا يكادون يزيدون على قولهم الله في العلو، ندعوه من فوق لا يكاد يخطر ببالهم بأن السماوات تحيط به، لأن الله في عقولهم وفي نفوسهم أعظم وأكبر من السماوات كلها. لذلك روينا في الليلة الماضية من بعض طلاب العلم من الثقاء الذي سأل والدته ربة البيت التي لم تدرس قط، سألها كما سأل النبي عليه الصلاة والسلام الجارية هذه الأيام من الطلاب الموجودين هنا، قال لها أين الله؟ قالت في السماء. ولهذا الطالب أخ أكبر منه دكتور، سأل هذا الدكتور والدكتور تدكتر على الأشعرية، قال للدكتور أين الله؟ قال في كل مكان في كل شيء. قارنوا بين عقيدة الفطرة وبين من تغيرت فطرته بالدكتوراة، الله المستعان. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإذا كان الأمر هكذا، إذا كان الأمر بأن القرآن باق على ظاهره وأن المسلمين لا يكادون يفهمون من قول الله تعالى آمنتم من في السماء أن السماوات تحيط به، بل يؤمنون بأن الله في العلو فوق جميع السماوات وفوق العرش والعرش سقف الدنيا كلها. هذا ما يفهم أصحاب الفطرة أو من وفقهم الله ودرسوا العقيدة على منهج السلف الصالح. إذا كان الأمر هكذا فمن تكلف فمن التكلف عفوا فمن التكلف أن يجعل الإنسان الفاعل هنا مضمر معلوم من المقام، وإذا أردت أن تقدر هكذا أن يجعل الإنسان ظاهر اللفظ، لا نقول الفاعل محذوف، الفاعل لا يحذف، الفاعل عمدة في التركيب لا يحذف، ولكنه ضمير، الضمير إما يرجع إلى المذكور أو إلى المعلوم من المقام، وهنا الإنسان معلوم من المقام، لذلك نقدر هكذا. فمن التكلف أن يجعل الإنسان ظاهر اللفظ شيئا محالا لا يفهمه الإنسان منه، ومن التكلف جدا أن يجعل الإنسان المسلم ظاهر اللفظ في نصوص الصفات شيئا محالا لا يفهمه الإنسان منه. ما مراد الله بذلك؟ وفي هذا محاذير كثيرة. أولا اعتقاد أن في كلام الله تعالى ما يدل على المحال الذي لا يليق به، وهذا أمر خطير جدا. من اعتقد أنه توجد في القرآن آية واحدة تدل على الباطل على المحال الذي لا يليق بالله تعالى أساء الظن بالقرآن، ولم يكن القرآن عنده مبينا ولا تبيانا لكل شيء ولا نورا وهدى للمتقين، بل من جنس الألغاز والأحاجي. المحذور الثاني فيه إساءة الظن برسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه لم يبين للناس ما كلف بتبيينه وقد كلفه ربه بذلك. قال الله تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام قد بين للناس آداب دخول المساجد وآداب الخروج من المسجد وآداب النوم وآداب دخول المنازل، بل آداب دخول محل قضاء الحاجة، هل يتهم بأنه ترك باب الأسماء والصفات ملتبسا على الناس؟ ثم يأتي بعده أصحابه والقرون المفضلة لم يفهموا الفهم الصحيح في باب الأسماء والصفات حتى يأتي الخلف المتخلف فيصحح العقيدة للمسلمين ويبين ما هو الحق، وأن ما كان عليه الصحابة والتابعون كله باطل، وأن الحق إنما ظهر بعد أن درس علماء الكلام علم البلاغة والمجاز وتسلطوا على القرآن بالتأويل. هذا الكلام الذي أحكيه ليس مجرد إنشاء، إن أردت أن تقف على هذه الحقيقة للدكاترة المعاصرين اقرأ في كتاب في كبرى اليقينيات للدكتور البوطي، كبرى اليقينيات، حيث يقول وما قاله الإمام مالك عندما سئل عن كيفية الاستواء فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. قال هذا الكلام كان حقا في وقته، متى؟ في عهد تابع التابعين، ولكن لا يسعنا الآن أن نقول كما قال الإمام مالك، هذا بالحرف الواحد راجع كبرى اليقينيات للبوطي، بل بعد دراسة البلاغة استطعنا أن نفهم فهما آخر. ومعنى كلامهم استخرجوا من القرآن مفاهيم غير التي كان عليها السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين بما فيهم الأئمة الأربعة، أتوا بمعنى جديد. ومن وصل به الحال إلى هذه الدرجة لا يحترم القرآن ولا يحترم من نزل عليه القرآن ولا يحترم السلف الصالح، ولكنه تجرأ وقال على الله بغير علم. قال الشيخ رحمه الله تعالى، ذكرنا المحظور الأول المحظور الثاني كذلك، المحظور الثالث أيضا اتهام السلف الصالح بأنهم لم يفهموا هذا القرآن كما يجب، هذا ما يترتب على هذا التكلف. ثم يريد بعد أن زعم ما زعم أن يتأوله، أن يتأوله من عند نفسه ليأتي بمفهوم جديد، هذا الذي عليه الخلف، بل عند الناس جميعا أن الله في السماء وهو على العرش واحد. المسلمون الذين على فطرهم لا يفرقون بين قول الله، بين القول بأن الله في السماء وبين القول وهو العرش، وهو على العرش، يفهمون فهما واحدا، الله في السماء يساوي الله فوق العرش تماما. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لما خلق الخلق كتب كتابا وهو عنده فوق العرش، إن رحمتي سبقت غضبي، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إذ السماء عندهم إنما يراد به العلو، فالمعنى إن الله في العلو. إذا قلت إن الله في السماء معناه إن الله في العلو، لأن على بمعنى في، وليس في ذلك تأويل بل هو تفسير لغوي، لأن حروف الجر تتناوب معروف عند أهل اللغة. لا في السفل، إن الله في العلو لا في السفل. وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السماوات والأرض، بدليل الآية الكريمة: وسع كرسيه السماوات والأرض، وأن ذلك الكرسي العظيم الذي وسع السماوات والأرض هو موضع القدمين كما في حديث ابن عباس، وأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في أرض فلا، لو أنك رميت حبة حمص في الأرض ما نسبتها بالنسبة للأرض؟ لا نسبة لها. كذلك هذا الكرسي العظيم الذي وسع السماوات والأرض بالنسبة للعرش، والعرش لا يقدر قدره إلا الله، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك، لا يحمله هذا العرش العظيم، بل الله هو الذي يحمل العرش وحملة العرش والكرسي وما دون ذلك، يحمل كل ذلك بقدرته سبحانه وتعالى. ثم قال: وأن العرش خلق من مخلوقات الله لا نسبة له إلى قدرة الله وعظمته، ولكن الله القدير على كل شيء، ولكن الله العظيم هو الذي خلق هذا العرش العظيم، وأخبرنا أنه استوى عليه كما يليق به ولا نعقل كيفية الاستواء، فكيف يتوهم بعد هذا أن خلقا يحصره ويحويه، أن خلقا من خلق الله حتى العرش يحصر الله فيحيط به فيحويه؟ حاشا، ولا يجوز اعتقاد ذلك. من اعتقد ذلك فهو لم يعرف ربه. لذلك القائلون بأن الله هنا في الأرض في كل مكان وفي كل شيء لم يعرفوا ربه أبدا، ولم يقدروه حق قدره، وليس في نفوسهم تقدير وتعظيم لله سبحانه. والعقيدة عند هؤلاء مجرد تقليد. طالب صغير يبدأ يدرس، يتدرج من المرحلة الابتدائية إلى المتوسطة، فيبدأ في دراسة العقيدة الأشعرية ثم الثانوية ثم في كلية الدعوة ووصول الدين كما سموا، فيتبلد يصاب ببلادة وتغيير في فطرته فيطمس، فإذا قيل له بأن الله في كل شيء وفي كل مكان صدق، لا يناقش، لأن الشيخ لا يسمح له. الشيخ يقول له مثل هذه المسائل ما فيها سؤال، لا يسأل فيه، يسلم تقليد. والفطرة تابة، فالطالب يقبل تقليدا وفطرته تابة، يعيش في حيرة حتى يخرجه الله من ذلك الجو الأشعري الجاهلي إلى جو سلفي فيفيق كأنه كان في غيبوبة. هذا الذي حصل لكثير من الذين درسوا العقيدة هناك، فمن الله عليهم فغادروا تلك المنطقة إلى منطقة سلفية صافية العقيدة، ففاقوا وفهموا وأعلنوا أنهم لم يفهموا الإسلام قبل ذلك. وربما من الله عليهم بمراجع من كتب السلف وهم في مكانهم ففهموا فتابوا ثم هاجروا ففروا. الله المستعان. نسأل الله لنا ولكم الثبات. ثم قال، قال شيخ الإسلام ليثبت أن الحروف تتناوب، وأن قوله تعالى أمنتم من في السماء إن في ليست على بابها بمعنى على، لذلك شواهد في اللغة وفي القرآن في غير باب الأسماء والصفات. ولأصلبنكم في جذوع النخل. ما معنى الآية؟ يعني يشق جذوع النخل يسلبهم فيها على جذوع النخل، في هنا بمعنى على. فسيروا في الأرض. ما معنى سيروا في الأرض؟ شقوها فادخلوا داخلها، امشوا في بطن الأرض تحت الأنفاق، لا، فسيروا في الأرض أي على وجه الأرض. وبلغني أن بعض المفسرين منهم المعاصرين فسر الآية هكذا، ما معنى ذلك؟ ادخلوا في بطن الأرض، في زعمه أن هذا من العلم الحديث. العلم الحديث بين للناس أن في الإمكان أن يدخل الإنسان في جوف الأرض فيمشي، هكذا يتجرأ الإنسان إذا فقد احترام الله واحترام كلامه على التلاعب بكلام الله تعالى. لم يفهم مسلم قبل هذا المفسر إلا هذا الظاهر. فسيروا في الأرض أي على وجه الأرض. لو سألت أي أعرابي عن معنى هذا ما يتوقف أبدا ولا يتردد، وهو لم يدرس معنى حروف الجر بمعنى على في الآيتين. كما أن في الآيتين بمعنى على، كذلك في قوله تعالى أمنتم من في السماء بمعنى على. يجوز هذا ويجوز معنى آخر، في تبقى على بابها، ويفسر السماء بالعلو ولا إشكال، لا في هذا ولا في ذاك، وهو كلام عربي حقيقة لا مجاز. وهذا يعلمه من عرف حقائق معاني الحروف، إما بالدراسة أو لكونه باق على فطرته وعربيته، لم يكن عجميا ولم يتعجم ولم تتغير فطرته، يفهم إن هذه الحروف تدل على هذه المعاني المختلفة، وإنها متواطئة في الغالب لا مشتركة. معنى التواطؤ إن على وفي قد يتفقان على معنى واحد، أو على تكون بمعنى في وفي تكون بمعنى على، وهذا نوع من التواطؤ.
وقال رحمه الله تعالى: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش وهو قبل وجه المصلي، بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات. فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه وكانت أيضا قبل وجهه.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليضرب مثلا آخر يقرب المعنى: وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فإن الله قبل وجهه فلا يبصق قبل وجهه. الحديث حق على ظاهره، وهو سبحانه فوق العرش بذاته وهو قبل وجه المصلي، بالمعنى الذي عرفناه في المعية العامة والمعية الخاصة، كما أن المعية ليست بالذات، وكون الله قبل وجه المصلي ليس بذاته، بل هذا الوصف يثبت للمخلوق، لأنك تناجي الله تقول: إياك نعبد وإياك نستعين، وعندك تستحضر معاني هذه الآيات وتناجي الله بحضور القلب. عندما تناجي الرب هكذا يكون بينك وبين القبلة بالكيفية التي يعلمها الرب سبحانه وتعالى دون أن يكون ذلك بالذات، وهذا يتفاوت بين مصل وآخر على حسب قوة المراقبة وقوة حضور القلب. لذلك قال: هذا المعنى يثبت حتى للمخلوق. لو أنك تخاطب الشمس وهي في كبد السماء وتناجي الشمس وتصف ضوء الشمس بهذا الوصف وبهذا الخطاب وبهذه المناجاة، تكون الشمس وهي فوق رأسك في كبد السماء ولكنها بين يديك بسبب هذه المناجاة والخطاب، وليس الأمر كذلك في حال عدم الخطاب، وليس الأمر كذلك أيضا في حالة ما تكون خارج الصلاة، ولكنه إنما يكون كما يليق به بينك وبين القبلة إذا كنت في صلاتك فتناجي، لأن الصلاة مناجاة. عندما تناجي ربك وتمدحه وتمجده وتصفه هو بينك وبين القبلة احتراما وتعظيما لله، لا تبصق قبل وجهك. هذا هو المعنى، ولا ينبغي أن تفهم من ذلك بأن الله بذاته في الحائط الذي بين يديك أو في الجدار أو في سترتك، لا، ليس هذا ظاهر الحديث. كما أن قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم ليس معنى ذلك بذاته، كذلك الحديث. ومن فهم معنى المعية عامة أو خاصة وقارن بين المعية وبين العلو سهل عليه أن يفهم ويتصور هذا الحديث، ومن لم يفهم هناك لا يفهم هنا. إذن ارجع إلى دراسة ما تقدم نحو ليلتين. وبعد، قال شيخ الإسلام: فالإنسان لو أنه يناجي السماء ويناجي الشمس والقمر لكانت السماء والشمس والقمر فوقه، وكانت أيضا قبل وجهه، لأن هذا معنى من
هذا ما وصف الله به نفسه فقد كفر. الجاحد الذي ليس له عذر في إنكاره، المنكر النافي ما وصف الله به نفسه وليست له شبهة ولا يعذر بجهل، كافر. كما أن المشبهة تلاحظ في هذه الملاحظة، بمعنى ليس كل من قال كفرا فهو كافر، قد يقول كفرا ولا يكفر لوجود مانع. التكفير في الحقيقة ليس عملنا، التكفير نحن نحكي، إنما فعل الله وفعل رسوله عليه الصلاة والسلام، ولكننا نحن نحكي ذلك. لذلك إذا علم الله من عبده في جهد ما جهد، إذا علم الله من عبده عذرا شبهة حالت بينه وبين فهم الحقيقة، وجهد شيئا من صفات الله أو شبه الله بخلقه جهلا منه وظنا منه أن ما يسمعه من شيوخه وفي بيئته هو الإسلام ولا يعلم غير ذلك من الإسلام، يحسب أن الإسلام هو الأشعرية مثلا، نشأ في بيئة أشعرية صرفة، ولا يحسب أبدا أنه يوجد إسلام غير هذا المفهوم الأشعري الذي يفرق بين الصفات، يثبت الصفات العقلية ويوجب تأويل الصفات الخبرية، نشأ في هذه البيئة فجعل يتخبط، ينفي بعض صفات الله الثابتة بالكتاب والسنة، معذور، جاهل وله شبهة. الأشعرية شبهة مجسدة قائمة في البيئة الإسلامية اليوم في هذا الباب، ومن وقع في هذه الشبهة ولم يجد من يحل له هذه المشكلة فهو معذور حتى يتبين له الحق. فإذا تبين له الحق، تبين له الهدى، واتبع بعد ذلك طريقة بيئته وطريقة قومه وعقيدة أشعريته بعد تبين الهدى، فهو كافر كفرا بواح. لا بد من هذا التفصيل في كل ما نقول بأن من فعل هذا كفر، لا بد من ملاحظة هذا المعنى. وبعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر، وليس ما وصف الله به نفسه ولا رسوله تشبيها. هكذا يرد شيخ الإسلام على الأشاعرة وأمثالهم: ليس كل من أثبت لله ما أثبت لنفسه إنه مشبه، لا، هكذا يزعم النفاة. النفاة يرون إن من يثبت الاستواء على حقيقته، استواء يليق بالله، ويثبت المعية على حقيقتها، معية تليق بالله، ويثبت النزول والمجيء على ما يليق بالله فهو مشبه.
بدون تضرر أو زحام تقع للمؤمنين رؤية الله في عرصات القيامة وفي الجنة رؤية حقيقية، فكل واحد من الناس يرفع رأسه إلى فوق فيرى ربه من فوقه،
فالله سبحانه وتعالى يشرف على أهل الجنة من فوقهم فيسلم عليهم ويضحك إليهم فيرفعون رؤوسهم فيرونه عيانا كل من عند نفسه. يقول شيخ الإسلام: ليس في ذلك تشبيه المرئي بالمرئي. المرئي في الدنيا الشمس والقمر، والمرئي في الآخرة رب العالمين. لا نسبة بين الله وبين الشمس والقمر، ولكن التشبيه وقع بين رؤية ورؤية. الرؤية فعلك أو صفتك، لا غضاضة أن تشبه صفتك بصفتك أو فعلك بفعلك، لا غضاضة في ذلك ولا محظور، ولكن المحظور تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا لم يقع. هكذا قرب لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وكل مسلم على الفطرة إذا سمع مثل هذا الحديث يوقن تماما بأن الرؤية حقيقية فسوف تقع. هنا حصل ارتباك من الأشاعرة، أثبتوا الرؤيا مخالفين للمعتزلة، لكن بعد أن أثبتوا الرؤيا تذكروا أنهم نفوا العلو، إذن ماذا يعملون؟ قالوا: تحصل رؤية بدون مقابلة وبدون أن يكون هناك مقابلة بين الخلق والخالق، أي تهربا من إثبات العلو، يخافون أن يقولوا يراه العباد من فوقهم، يرفع الإنسان رأسه فيرى ربه سبحانه وتعالى رؤية لا تحيط به. انتبه، ليس معنى الرؤية إن العباد يحيطون بربهم رؤية، لا، كما علموه ولم يحيطوا به علما ولكن الخالق هو المحيط بجميع خلقه. لذلك الأشاعرة أكثر أهل الكلام اضطرابا، وإن كانوا أقرب إلى منهج السلف لكن لديهم اضطراب ليس حتى عند المعتزلة. والمعتزلة صرحاء فيما يريد أن ينفوا ينفوا ولا يتحفظ، ما عندهم مراوغة، ولكن الأشاعرة يحاولوا أن يرضوا السلف ويحاولوا أن يرضوا المعتزلة، أصبحوا مترددين في مسألة الرؤية، مضطربون في مسألة الكلام، مضطربون، وفي مسألة العلو جهمية صرفة. لذلك القوم على عقيدة لا تثبت لهم أبدا اليقين في ربهم، ليسوا على يقين في ربهم، خذوا هذه حقيقة، لأنه مذهب ومنهج درسناه فعلمنا بأن القوم مجرد تقليد، عقيدتهم مجرد تقليد، التلميذ يقلد الشيخ والشيخ يقلد شيخه حتى تنتهي سلسلة التقليد إلى الكتب المؤلفة. قال البيجوري، قال الدسوقي، قال الهدهدي إلى آخره، ليس وراء ذلك شيء. لا تسمع قال الله أو قال رسول الله، بل لما جاء في حاشية البيجوري أثر عن عائشة رضي الله عنها: ما بين دفتي المصحف كلام الله. قال إبراهيم البيجوري: أي مخلوقه هو الذي خلقه، وليس كلام محمد أو كلام جبريل، ولكن خلق من خلق الله. ومن المعلوم عند سلف هذه الأمة، السلف أجمع على تكفير من قال بخلق القرآن، لم يترددوا في ذلك، ولهم دليل من الكتاب: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، هو هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف، لذلك القوم على خطر في إيمانهم. ولكننا في مثل هذه المناسبة ننبه دائما فنبادر بالتنبيه، لا بد من ملاحظة من يعذر بجهله ومن له شبهة. قد يكون الكلام كفرا بواحا، أي قد يقول الإنسان كلاما هو كفر بواح، ويفعل فعلا هو كفر بواح، ولكنه لا يكفر. لماذا؟ إما لأنه جاهل جهلا يعذر به، وليس كل جاهل يعذر، أو له شبهة حالت بينه وبين تبين الحق الذي جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. انتبهوا لهذه الملاحظة دائما عند ذكر التكفير. اقرأ ومن كان له نصيب.
وقال رحمه الله: ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، أن ظاهرها غير مراد، وهذا اللفظ مجمل، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد.
بس.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن كان له نصيب من المعرفة بالله، من من الله عليه بمعرفته بنصيب من معرفته ورزقه الرسوخ في العلم بالله يكون إقراره للكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد، لأن ذلك هو الذي يساير الفطرة. ومن يحاول التأويل والتعريف يتكلف، ولكن الذي رزقه الله معرفته والرسوخ في العلم يفهم القرآن فهما صحيحا على ما هو عليه ولا يتكلف. ولكن التكلف في المقلدين الذين يريدون أن يخرجوا بنصوص الصفات من المعنى المتبادل الظاهر إلى المعنى المؤول إليه. والمعنى المؤول إليه باتفاق العلماء ظني غير يقيني، حتى الخلف وافقوا على هذا. عندما يؤول الإنسان نصا من النصوص المعنى المؤول إليه ظني وليس بيقيني أبدا، وكيف يظن العبد في ربه ظنا وليس على يقين في علمه وسمعه سبحانه وفي استوائه وفي مجيئه وفي رحمته؟ هكذا يبقون في هذه الظنون. ثم قال شيخ الإسلام: واعلم، هذه النقطة مهمة، الصفحة هذه انتبهوا انتباه خاص، واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها إقرار نصوص الصفات على ما جاءت به، أي دون تأويل، مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، أن ظاهرها غير مراد. هذا هو محل الخطأ. يقول شيخ الإسلام: وهذا اللفظ مجمل، انظروا إلى هذا التحليل، في إمكانه أن يقول هذا خطأ وانتهى، ولكن الشيخ يريد أن يبين إن هذا اللفظ مجمل يحتمل الحق والباطل. فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا معناه ظاهره أنه إلى جانبنا بذاته ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد.
نعم إن هذا غير مراد، لكن من قال لكم إن هذا ظاهر اللفظ؟ من أنبأكم بأن هذا ظاهر اللفظ وأن اللفظ بظاهره يدل على هذا المعنى المستحيل؟ هذا وجه الخطأ الذي سوف يبينه الشيخ. وسبق الشيخ في هذا المعنى والد إمام الحرمين بعد أن تاب وألف رسالة وجهها إلى شيوخه، وصرح في تلك الرسالة بأن شيوخه لم يفهموا من نصوص الصفات إلا ما يليق بالمخلوق، قال هذا الذي حبسهم على ما هم عليه، وتردد كثيرا لأنه يحترم شيوخه ويحترم علمهم، ومع ذلك يرى أن ما في الكتاب والسنة وما فهمه السلف يخالف ما عليه شيوخه. يقول بقي فترة مترددا مضطربا إلى أن شرح الله صدره إلى الحق فرجع وتاب وأناب وكتب نصيحة إلى شيوخه، بمعنى إن شيوخ الأشاعرة على الرغم من قربهم من منهج السلف لم يتصوروا التصور السليم في نصوص الصفات، بل ظنوا أن ظاهر نصوص الصفات يدل على نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، وهذا ما لا يليق بالله تعالى، فبقوا عند هذه النقطة عند هذا الخطأ. لكن ما هو الاحتمال الثاني الذي هو الصحيح؟ ومن قال إن من مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، أن مراد السلف عندما قالوا تبقى النصوص على ظاهرها ليس مرادهم هذا المعنى الذي تقدم، وصف الله تعالى بصفات المحدثين وصفات المخلوقين ليس هذا مرادهم، لكن من نسب هذا فجعل هذا مذهب السلف هذه الدلالة أخطأ. لذلك يقول لكن الخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، الإطلاق بأن ظاهر آيات الصفات وأحاديث الصفات هذه المعاني التي لا تليق بالله تعالى هذا هو الخطأ وليس هذا، فإن هذا المحال ليس هو الظاهر، المحال الذي هو وصف الله بصفات المحدثين ليس هو الظاهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع، الأمر بين، بل الظاهر ما يليق بالله تعالى لا ما يليق بالمخلوق، لأن الآيات تصف الله، وما الذي أدخل صفات المحدثين في هذا المعنى؟ طالما الوصف لله الظاهر، سمع يليق بالله، نزول يليق بالله، استواء يليق بالله، هذا هو الظاهر، وليس معناه أن ظاهر النصوص سمع يليق بالمخلوق واستواء يليق بالمخلوق ثم نأتي نؤول فنقول هذا الظاهر باطل، لا، إنما الخطأ في تصور المعنى. نعيد مرة أخرى فيقول الشيخ لكن أخطأ بإطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث، فإن هذا المحال الذي تقدم ليس هو الظاهر كما قد بيناه في غير هذا الموضع، اللهم إلا أن يكون هذا المعنى، انتبه، هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار، أي باعتبار فهم بعض الناس